بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره.
كتاب الحج، البحث في شرائط وجوب حجة الإسلام.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال كلام من أخي أتباري كان أن مقتضى الزمايات جملة من الزمايات قد دلت على اعتبار وجود الزاد الواحدة، ومقتضى ذلك أن الحافظ للحفاظ لا يجب عليه الحج، ولو فرضنا أنه متمكن من الحج مشيا. وذلك كان لدلالة هذه الزمايات زي كانت الآية المباركة لا يستفاده منها أجلد من أعتبار القدرة للإستعانة، إلا أن هذه الزمايات تقيد الآية المباركة، ولا سيما أنها في مقام تفسير الاستطاعة لذلك، لأن الإستطاعة التي ذكرها الله سبحانه في كتابه المراد به وجود الزاد والظاهرة. ما دل على لزوم المشي إذا تمكن من ذلك، والعلة من هذه الجمايات كما ذكرنا هي كريهة ماضية النمو. قال تعالى عبد الله عليه السلام عن رجل عليه دين، أعليه أن يهج؟ قال عليه السلام نعم، إن هجة الإسلام واجبة على من أساق المشي من المسلمين. ثم ذكر رحمه الله عليه قال ولقد كان أكثر من هج مع النبي، في نسخة الشيخ الصدوق، وفي التهذيب كان من هج مع النبي، يعني جميعهم كانوا كذلك مشاركة. وقد مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراء الغنيم فشكوا إليه الجثة والعناء، فقال صلى الله عليه وسلم شدوا حجركم فاستبقنوا ففعلوا ذلك فذهب عنهم. قلنا إن هذه السيئات الظاهر أنه لم يعمل بها حتى من ذهب إلى لزوم الحج ماشيا، فإن المذكور في هذه السيئات زينان، أنهم وقعوا في أنواع وفي شدة، وظاهر الصدر إذن كذلك، لأن كلمة أساقا كما ذكرنا المراد بها من يتمكن من المشي، لكن بإعمال غاية جهده وقدرته، فالظاهر أنه لم يلتزم بذلك. الظاهر كذلك منا أحد يعني التكليف الحرجي، وأن كل من يتمكن من المشي ولو بالحرج ولو بشدة المعنى يجب عليه الحج، لم يلتزم به أحد. ولذلك قلنا أنه تحمل الرواية على ما من آخر كما ذكرنا، يعني في مقابل المريض من أتاق المشي، لا المشي إلى الحج بل المشي خارجا، من لم يكن مسروحا في فراشه ولم يكن مريضا بل كان متمكنا من المشي ولو بآخر قدرته لإعمال آخر قدرته، هذا يجب عليه الحج، لكن بشرايته التي منها الزاد والراحلة، فتهمل على هذا المعنى. ومما يدلنا أيضا على ذلك على اعتبار الزاد والراحلة أن الحكم كما ذكروا كان مجمعا عليه ومتسالما عليه بين المتقدمين، ذهب بعض المتأخرين يعني مثل إليه لزوم المشي عند التمكن. هذه المسألة كما ذكرنا في غير موردين من المسائل التي يكثر الابتلاء بها، لو كان هذا واجبا لكان من الواجبات، فكيف لأنه لم يذهب إليه أحد من القدماء من المتأخرين إذن أكثرهم على تقدير أن الحج الذي بني عليه الإسلام كالصلاة والصيام والزكاة أمر ظاهر لو كان هذا واجبا على كل أحد حتى إذا كان متمكنا من المشي ولم يكن عنده راحلة لكاد تكون هذا من الواجهات الأولية كيف وقد دعي الإجماع وعدم الخلاف على عدم الوجوب. إذن لو بد من هم التهية على ما ذكرناه وأن المذكور في ذيل هذه الفيلة ولقد كان أكثر من حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نقل قضية خارجية ونقل خبر المراد أنه يجب الحج على من يتمكن من المشي ولو بشدة يعني لم يكن مريضا مسبوحا في فراشه حينئذ يرتفع الإشكال. نعم لو فرزنا أنه وجب عليه الحج واستقر ولم يعمل بوظيفته بعد ذلك يجب عليه أن يمشي إلى أن يحج ولو ماشيا ولو كان بشدتين وعلى ذلك أتمنى الروايتين غير هذه الصحيحة اللتين دلتا على اللزوم إذا أرد عليه الحج فالسهي أتمنى بل على ذلك الروايتين فأنه يجب عليه ذلك ولو أمكنه المشي بعدا ويركب بعدا أو يمشي بجميعه بس آخر. ثم ذكر قدرة الله نفسه أنه لا فرق بما ذكرنا من لزوم الزاد والراحلة باعتبارهما في وجوب الحج بين من يكون أين من يهج من خارج مكة من الخارج أو من يكون في نفع مكة ويهج ثم أن يكون هجه هج الإفراد فهذا لا يعتبر فيه الزاد والراحلة. ذكر بعضهم ذلك ولكن الماتن قدس الله نفسه ذكر أنه لا فرق بينهما مقتضى إطلاق الأدلة التي دلت على أن وجوب الحج مشروط بوجود الزاد والراحلة. مقتضى هذا الإطلاق أنه لا فرق بين أهل مكة وغير أهل مكة لا فرق بين أن يكون حاجا من المدينة مثلا أو من العراق أو من بلد آخر وأن يكون من أهالي مكة وقاصدا للحج. إذا لم يكن عنده زاد وراهلة ولو كان متمكنا من المشي المسافة قليلة إلى عرفات أربعة فراسخ إذا كان متمكنا من المشي وجب عليه الحج. لكن قدس الله نفسه أن مقتضى الإطلاقات عدم الوجوب وذهب جماعة من المتأخرين ومنهم المحقق قدس الله نفسه في الشرائع محدث وغيره قالوا إن هذا لا يعتبر في أهل مكة بل لأنه نسب إلى المشهور بين المتأخرين وأنه يجب عليه الحج ولو كان ماشيا إذا لم يكن فيه أسر المحرج الرافع للتكليف إذا كان متمكنا يمشي إلى عرفات ويرجع. وأجابوا عن الإطلاق الذي تمسك به الماتم قدس الله نفسه وأن الروايات الدالة عن اعتبار الزاد والراهلة إنما وردت في تفسير قول الله سبحانه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الموضوع هو حج البيت يعتبر في من كان بل في من يحج البيت وكان قاصدا لزيارة البيت يعتبر فيه بذوق الزاد والراحلة. وأما من كان قاصدا للوقوف في عرفات لم يدل دليل على اعتبار الزاد والراحلة بالنسبة إلى عرفات على أجل ذلك لا يعتبر فيه الزاد والراحلة يؤخذ بإطلاق قوله سبحانه بل الله على الناس بل يعني يؤخذ بإطلاق الدليل إطلاق دليل وجوب الحج الاستطاعة المطلقة من دون تقييد للزاد والراحلة الآية المباركة إنما ورد في حج البيت في من كان قاتلا للبيت، وأما بالنسبة إلى عرفات لم يدل على ذلك دليل. وهذا لا يمثل مساعدة لهذا الخوف باعتبار أن حج البيت هو الذي يكون واجبا ومن أركان الحج، وإن كان الوقوف في عرفات أو في المشعر أيضا ركنا، يعني لا فرق بين حج التوسع وبين حج الإفراد، من كان في مكة ومن كان خارج مكة. على كل حال كل حاجين هو قاصد لزيارة البيت. تارة يكون زيارة البيت من دون وقوف في عرفات ولا في المشعر ولا في المشعر، كما إذا كان قاصدا للعمرة قاصدا لزيارة البيت فلا يكون قاصدا بل للوقوف في عرفات أو في المشعر، يعني مجرد زيارة البيت فقط. وتارة يكون قاصدا للحج، الحج إما حج التمتع أو غير تمتع من إفراد أو قران، في كل منهما زيارة البيت مقصودة ومن أركان الحج. غاية الأمر أنه لا بد من الوقوف في عرفات وفي المشعر أيضا ومن الأركان، من واجبات الحج ومن الأركان. فلو فرضنا أنه قاصد لحج الإفراد أو للقران وهو من غير أهل مكة من الخارج يقصد حج القران أو حج الإفراد، سواء كانت وظيفته ذلك أو لا استحبابا، يأتي بحج الإفراد استحبابا، هذا قاصد لزيارة البيت لا محالة، لكن زيارة البيت بعد الوقوفين. أبدا لا بد من أن يقف في الموقفين وبعد ذلك يزور البيت، فهو قاصد للحج. بس المذكور في الآية المباركة ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، الموضوع هو زيارة البيت، يكون قاصدا لزيارة البيت، هذا واجب على كل مكلف بشرط الاستطاعة، والاستطاعة مفسرة بالزاد والراهلة. فالذي يكون ساكنا في مكة حكمه حكم سائر من يقصد حج الإفراد أو حج القران، هو قاصد لزيارة البيت لكن له مقدمة أن يقف في موقفين البلد ثم يزور البيت. فمقتضى إطلاق الدليل أنه إذا لم يكن عنده زاد وراهلة، يعني يمشي ويرجع فيزور البيت، على كل حال قاصد لزيارة البيت لكن بعد مشيه إلى عرفات، فإطلاق الدليل يقتضي على أن كل من يهج ويقصد زيارة البيت إنما يجب عليه ذلك على تقدير الاستطاعة، والاستطاعة مفسرة بالزاد والراهلة. فمقتضى الإطلاق عدم الوجود، يعني إذا فرضنا أنه ليس عنده راهلة يمشي بها إلى عرفات ويرجع بها إلى زيارة البيت، بل لابد من أن يمشي راجلا وعلى رجليه لا يجب عليه الحج لأنه ليس عنده ذات مراهلة، فالإطلاق لا مانع منه. نعم لو فرضنا أن مثل أنه لا يظهر وجه لهذا القول إلا دعوة الانصراف كما ادعاه الماتن قدس الله نفسه قبل ذلك، فلا وجه لدعوة الانصراف. فالظاهر أنه لا يفرق بين من كان في مكة ومن لم يكن في مكة، كان من الخارج، وإلا لزم الالتزام بذلك في مطلق أجل الإفراد والقران. أيضا وقال الكرام أنه يمزي إلى عرفات لا يمزي إلى الحج إلى كذا إلى زيارة البيت، فلا بجلة. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه لا فرق في وجود الزاد والراهلة بين أن يكون عين الزاد والراهلة موجودتان عنده او کان بدلهما یعنی قیمتهما و مالیتهما ولو کان المالیه من قبیل الدور والبساتین والفروش والکتب و کل ما یکون مالا یمکن بیعه و الحج به فلا یعتبر وجود الزاد بر راحلته عینا خارجا و ما ذکره قدس الله نفسه و صحیح فإن المذكور في بعض الروايات لئن كان هو وجود الزاد والراحلة إذا كان له زاد وراحلة ففي سيئة الخامن الحكم أبي عبد الله عليه السلام في قوله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ما يعني بذلك ما يريد بالاستطاعة قال عليه السلام من كان صحيحا في بلده مخلا سربه له زاد وراحلة ظاهر قوله سلام الله عليه زاد وراحلة يعني أن يكون الزاد والراحلة موجودا عند الوقت ملكه او ما يشبه ملكه تحت سلطته و استيلائه فله زاد و راحله و اما قيمت ذلك ليس عنده زاد و راحله و له مال من النقود او من غير النقود لا يصدق انه له زاد و راحله بل يتمكن من تحصيل الزاد و راحله و تحصيل الاستطاعه غير واجب كما سياتي ولكن في عده من الروايات روايات كثيرة يظهر منها أنه لا حاجة إلى وجود الزاد والراحلة يعني أعم له زاد وراحلة أعم من أن يكون له زاد وراحلة أينا أو كان له ذلك قيمة وهي عدة روايات ففي صحيحة معاوية بن عمار قال الله تعالى لله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا قال هذه لمن كان عنده مال وسخة الذي عنده مال يعني مال يهج به خصوص الزاد والراحلة ليس له خصوصية أيضا في شيئة الثانية معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل له مال ولم يهج قط قال هو ممن قال الله تعالى ونحشره يوم القيامة أعمى قال قلت سبحان الله أعمى قال أعماه الله عن طريق الحق في شيئة الحلبي إذا قدر الرجل على ما يحج به ثم دفع ذلك وليس له شغل يعذره به فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام إلى غير ذلك من الروايات التي دلت على أن العبرة بوجود المال وقد عبر في بعض الروايات عنده ما يحج به عنده من المال ما يحج به إذن لا يعتبر وجود الزاد والراحلة عينا بل إذا كان عنده ما يهج به ولو بشراء الزاد أو الراحلة أو بالاستيجار مثلا باستيجار الراحلة وجب عليه ذلك بل ما يأتي كثيرا ذكر عدة منها أما بالنسبة إلى الزاد والراحلة حمل الطعام وما يحتاج إليه الراحلة من علف أو من ماء فقد وقع فيه الكلام إذا فرضنا أن الطعام أو العلف أو الماء موجود في كل منزل ينزل فيه الحاج والمسافر فلا إشكال في عدم وجوب الحمل فيركب دابته ويمزي لكن كما هو المتعارف خارجا وحسب البلدان في كل بلد أو في كل قرية أو في كل عشيرة ينزل عندهم ويوجد هنا الطعام له والعلف لدابته وهكذا الماء يحتاج إليه، كل ذلك موجود فلا يجب الحمد. أما إذا فرزنا أن سفره من الكهف ومن البر أيام، خمسة أيام أو ستة أيام، لا يوجد فيها أي شيء من الماء والعلف أو من الطعام، فهل يجب الحمل أو لا يجب الحمل؟ اختلف في ذلك كلماتهم، فذهب بعضهم إلى عدم الوجوب لعدم جريان العادة بذلك، فليس عنده زاد المراحل، يعني يكون من قبيل التحصيل مثلا. وذهب جماعة أخرى إلى الوجوب، وهو الذي اختاره الماتن قدس الله نفسه، إلا إذا كان حرجيا، وما ذكره قدس الله نفسه هو الصحيح، فإنه إذا كان عنده مال يكفي للزاد والراحلة ومتمكن من الحمل، بأن يأخذ دابة أخرى مثلا، دابة يركبها ودابة أخرى يحمل الماء أو يحمل العلف أو الطعام، إذا كان متمكنا من ذلك، مقتضى الآية المباركة والرمايات الواردة في تفسيره وجوب ذلك عليه. فمجرد أنه لا يوجد الماء في الطريق أو لا يوجد العلف في الطريق لا يوجب سقوط الحج إذا كان متمكنا من الحمل. ثم تعرض قدس الله نفسه لحكم الزاد والراحلة، لأن الذي يشترط في الحج وجود الزاد والراحلة على الإطلاق أو لا بد من أن يكون مناسبا لشأنه. فإذا فرضنا أنه لا يناسب شأنه، رجل لا يناسب شأنه أن يركب الدابة مثلا غير الفرس، والفرس لا يوجد مثلا، أو لأمر آخر من الأمور لا يجب عليه الحج لأجل نفي الحرج، نتكلم في ذلك إن شاء الله تعالى.